بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه مسالي. أشجو علي حين عم مراسه بمنصلة في رونق وصقالي. له أم لبنت المصطفى حينما قضت لم تفوز من إرثها بخلالي. أم الحسن الزاكي سقته جعيدة قضى بين أنصار له وموالي. وإن حنيني للشهيد بكربلاء لباق فلا يقضى له بزوالي. فديت إماما بالطفوف كأنما ركائبه قد قيدت بحبالي. نورك يا ابو ابراهيم من غاب، نورك يا ابو ابراهيم من غاب، اي اظلم على فقدك المحراب. اي والله اظلم على فقدك. اي المحراب ودمع الحسن وحسين سجاب، وليل البتول الزهرة ما طاب. يا وليل البتول الزهرة ما طاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مرة أخرى، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فغدا 28 من شهر صفر يصادف ذكرى وفاته صلى الله عليه وآله، ونحن لا ندري من أين نبدأ من تلك الحياة الملتهبة، تلك الحياة المشحونة بالأحداث الجسام، تلك الحياة الطاهرة، تلك الحياة الكريمة، تلك الحياة الخالدة منذ 1400 عام تقريبا. والناس يقرؤون عن رسول الله، يكتبون عن رسول الله، يتحدثون عن رسول الله، ولا زالت شخصية هذا الرجل تتعاظم، لا زالت شخصية هذا الرجل تكبر في أعين الناس، لا يمل تاريخه، لا تمل سيرته. كلما تطرق الإنسان إلى بعد من أبعاد حياته صلى الله عليه وآله وجد هذا البعد لا ينتهي. كلما دخل الإنسان في منفذ من منافذ حياته صلى الله عليه وآله يجد أنه يغوص بحرا عميقا. فحياته صلى الله عليه وآله حياة حافلة بالعظائم، عظائم الأمور، حافلة بالأحداث الجسام، حافلة بالقيم، بالأخلاق الفاضلة، بالنبوة، بالرسالة، بأداء الحقوق. وبالفعل لا يستطيع المرء أن يفي بحقه صلى الله عليه وآله، ويحير من أين يبدأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. حياته لو أردت، لو شئت أن تتحدث عن النبوة وأداء النبوة والرسالة فهذا حديث يطول، ولو نظرت إلى الجانب الأخلاقي في حياة رسول الله لوجدته قمة في الأخلاق، متحملا الأذى صابرا في جنب الله. وقد علم الناس، علم الناس، أدبه ربه صلى الله عليه وآله، وهو أدب الأمة، أدب الناس، لا زال يؤدب الناس. لو أردت أن تتحدث عن الجانب التربوي في حياة رسول الله لطال الحديث، لو أردت أن تتحدث عن الجانب العسكري في حياة رسول الله لرأيت الحديث واسعا لا يكاد ينتهي. وفي الحقيقة الإنسان يحير أمام شخصية هذا الرجل. لسنا نحن يعني المسلمين الذين نقول هذا، لا، حتى النصارى، حتى النصارى عندما يكتبون أهل الفكر منهم، أهل الفضل، أهل العلم منهم، مو الجهلة، إنما أهل الفضل وأهل الفكر عندما يكتبون عن رسول الله، شخصية رسول الله تجعلهم في حيرة من أمره صلى الله عليه وآله، يعطونه الرقم الأول في شخصيات التاريخ. لو حق لنا، لو كان من حقنا أن نوزع أرقام، ياهو اللي نعطي رقم واحد وياهو اللي نعطي رقم اثنين في التاريخ، في تاريخ البشرية، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرجل الأول بكل أبعاد حياته صلى الله عليه وآله. في يوم 28 من شهر صفر في السنة 11 للهجرة انتهت تلك الحياة الكريمة، تلك الحياة العظيمة، تلك الحياة الحافلة بالأحداث، وأسدل الستار على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتغيرت الأوضاع بعده. القرآن يشير إلى هذا حيث يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون كانوا قلة، وإلا فالكثير من الناس انقلبوا وتغيروا، وتغيرت الأيام والأحداث بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنا أحب هذه الليلة أتوقف عند هذه الآية. يقول عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يخاطب أهل مكة والجزيرة والعرب عامة. يقول هذا الرسول لم يكن غريبا عليكم، ما كانت شخصيته عليكم السلام، ما كانت شخصيته شخصية غائبة عنكم، لا، كنتوا تعرفون ملامح شخصيته، كنتوا تعرفون نسبه، حسبه، أصله، أخلاقه، كان معروف فيما بينكم بالصادق الأمين، أنتم كنتوا تسموه الصادق الأمين، تعرفون أبوه أهله قومه، ما وجدتم عليه زلة. لو تفتش في تاريخ العرب لا تجد أحد استطاع أن يقف على زلة خطأ في حياة رسول الله منذ نعومة أطفاله، وهذه كانت معروفة عندهم، هذه الأشياء يعرفونها. كثير من الناس لما يكبر يصير يعني جيد، لكن لو تسأل أترابه أقرانه يقول لا هذا كان في طفولته كذا، هذا في شبابه كان كذا، هذا أول عمره كان كذا، هذا صنع كذا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف عنه منذ بداية حياته، منذ أوائل أيامه، منذ أن عرف بين الناس وعرفه الناس ما عرفوا عنه إلا كل خير. فالمؤرخون كتبوا في أحواله أنه كان يهجر مجالس اللهو. شباب قريش ذاك اليوم يعني لا أكو دين يردعهم ولا قيم ولا أخلاق، شبابهم كانوا يجتمعون في مجالس اللهو والطرب والخمور والفجور، ما في واحد منهم نقدر نستثنيه إلا نادرا إلا قليلا. في ذيك الظروف في تلك الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحبهم، ينسحب منهم، يطلع من مجالسهم. ما وجد في مجلس لهو قط، ما وجد في مجلس شراب قط، ما وجد يلتهي مع سائر الشباب كما يلتهون حتى في اللهو البريء. إلى أن بلغ مبلغ الرجال نشوفه هجر المجتمع كله، المجتمع الجاهلي، المجتمع المشرك، هجره رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يريد أن ينفر من هذا الوضع، من هذه الأخلاق الفاسدة، من هذا المجتمع الفاسد، فكان يختلي بنفسه صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث للنبوة. كان يختلي بنفسه في المغارات، يلتجئ إلى الجبال، إلى المغارات، يروح إلى غار حراء. ولعل بعضكم رايح شايف غار حراء، اتخذ لنفسه مكان، وجد هذا المكان نوعا ما فيه بعض السعة. اليوم مع الأسف أيها الأخوة غار حراء يعني من سنوات قليلة أزاحوا أجزاء من غار حراء، ضيقوا المكان في غار حراء، وإلا كان غار حراء واسع. وأنا يعني لا أستبعد أن يأتي يوم فلا يبقى من غار حراء شيء، لأن الآثار كلها محيط، لأن الآثار كلها محيط. كان يصعد صلى الله عليه وآله في غار حراء، والصاعد إلى غار حراء اللي حاضر في غار حراء يشوف أمام غار حراء فتحة، هذه الفتحة مطلة على المسجد الحرام، على الكعبة الشريفة. كان ينصرف إلى الله، كان يتأله، كان يتعبد في غار حراء. ملامح النبوة كانت ظاهرة عليه. أنا ما أحكي لك عن أخبار الغيب، نعم أخبار الغيب أيضا كانت يعني النصارى بعضهم يعرفون، الأحبار والرهبان والقساوسة كانوا يعرفون، اليهود كادوا أن يتعرفوا عليه ويقتلوه، وكان المجتمع كله بانتظار ظهور هذا النبي، وتنبؤوا به كثيرا، تنبؤوا به كثيرا في تاريخه. يذكرون أن عبد الله والد النبي رضوان الله تعالى عليه كان متزوج، قبل أن يتزوج عرضت عليه بعض النساء نساء مكة أن يتزوج منها فرفض، إلى أن تزوج آمنة بنت وهب أم النبي. بعد ذلك طرأ على باله أن يتزوج هذه المرأة اللي عرضت عليه الزواج، فأتى إليها وطلب منها الزواج فرفضت. ولما سألها ليش رفضتي، قالت أنا كنت أرى في جبينك نور، هذا النور الآن تحول إلى جبيني آمنة، كنت أتوقع أن أكون زوجتك وهذا النور يتحول إلي. لما حملت آمنة برسول الله تحول النور من جبين عبد الله إلى جبين آمنة. هذه وأمثالها من أخبار الغيب والمغيبات كانت معروفة. نعم، لا أنا لا أشير إلى هذا، لا هو بأخلاقه بسلوكه بتصرفاته كانت تظهر عليه ملامح النبوة آثار النبوة. احنا اليوم أيها الأخوة، اليوم المرجع مرجع الدين اللي يرجعون الناس إليه في التقليد يلاحظون حياته منذ نعومة أظفاره، يريدونه تقيا زاهدا ورعا صالحا منذ نعومة أظفاره. لو وجدوا أقل زلة في حياته ربما الكثير من الناس ينصرفون عنه، يقولون هذا في شبابه كان يسوي كذا مثلا، ولو كانت يعني مو أعمال قبيحة. احنا المرجع الديني نريده زاهدا تقيا صالحا ورعا عليه سماء الصالحين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ كل أهل الجزيرة لاحظوا في رسول الله سماء النبوة سماء الصلاح، إلى أن بعث صلى الله عليه وآله. لما بعث يعني اليوم أيها الأخوة، لو أراد الإنسان، أنا قلت من البداية، لو أراد الشخص أن يتحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدري من وين يبدأ وين ينتهي، أبعاد حياته كثيرة كثيرة كثيرة. لكن إحنا نجي ننظر إلى القرآن الكريم، نشوف في القرآن في تسليط الضوء على جوانب من حياة رسول الله. هناك مجموعة آيات وسور تتحدث عن شخصية رسول الله، عن أخلاقه، عن سماته، عن تصرفه، سلوكه، نبوته، علاقته بالناس، علاقة الناس به. من هذه الآية التي تلوتها عليكم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أنتم تعرفوه مو غريب عنكم، عرفتموه في حسبه ونسبه وشبابه وطفولته، عرفتموه في أخلاقه صدقه أمان إلى آخر ذلك، يعني ما كان غريب عليكم. أنتم كنتوا تتوقعون أن يكون هذا الرجل رجل كبير، كنتم متوقعين له أن يكون شخصية، أن يكون عظيما، أن يكون مرموقا. ما فاجأكم الله سبحانه وتعالى بشخص تغيب ملامحه عنكم، لا، أنتم كنتم متوقعين أن هذا الشاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يظهر عليه أنه يتميز عن الآخرين، عن أمثاله من الشباب، عن أمثاله من الرجال. جاءكم رسول من أنفسكم. طيب الآن يذكر لنا بعض صفاته المهمة، أبرز صفات الرسول صلى الله عليه وآله. أولا يقول عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم، هذه ما عنتم، ما عنتم هاي موصولة، هي واللي بعدها يتأول إلى المصدر، ما عنتم تصير عنتكم، يعني عزيز عليه عنتكم. العنت ما هو العنت؟ العنت هو الإصرار على الضلال، الإصرار على الغلط. في واحد أيها الأخوة يغلط يسيء يرتكب خطأ لكن ما عنده إصرار على ذلك، حتى هو بينه وبين نفسه متأسف نادم. لاحظ بعض الناس يسوي الخطأ، يمكن يجور، يظلم، يرتكب إثم، يخطأ بشكل أو بآخر، لكن هو يعرف نفسه أنه جاي يخطأ، بينه وبين نفسه نادم متأسف. هذه حالة. وحالة أخرى عند جهل مركب، جهل مركب يعني يخطأ، يأثم، يسيء، يغلط ويتمادى في غيه، في خطئه، بل ويدافع عن نفسه وما يعرف أن هذا خطأ، لا يدري أنه لا يدري، يرتكب الآثام ويصر عليها. هذا يسموه العنت، الإصرار على الخطأ، الإصرار على الرذيلة. واجه النبي صلى الله عليه وآله مجموعة أمة من الناس عندهم عنت، إصرار على الخطأ، فكان يعز عليه ذلك، يتألم، يحز في نفسه، يشوف إصرار. هو جاي يعني، هو مو ملك ولا سياسي حتى يدور مصالحه، هو نبي، هو رسول من قبل الله عز وجل، هدفه إصلاح الناس، إصلاح المجتمع. فلما يشوف إصرار هؤلاء يعز عليه، يتألم في داخله، يشعر بالمرارة في قلبه. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه إصرارهم على الخطأ. بعد الصفة الأخرى، حريص عليكم، حريص على هدايتكم. الحرص أيها الأخوة في منا زين وفي منا مو زين. مرة واحد حريص على الدنيا، على مال الدنيا، هذا الحرص سيء. الحرص على التوافه، الحرص على مال الدنيا، هذا تافه. مرة واحد يكون حريص لكن على الحق، حريص على تربية أولاده، حريص على أن يؤدي الصلاة في وقتها، حريص على أن يكون تقي ورع، هذا الحرص، هذه خصلة طيبة. يصف القرآن النبي صلى الله عليه وآله على أنه كان حريص، لكن حريص على ماذا؟ حريص على هدايتكم، حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، جاي يهدي الناس، يريد هداية الناس. فإذا شاف واحد يزل، يخطأ، ينزعج، يتألم، يقض مضجعه. أذكر لك قصتين ثلاثة من حياة رسول الله، من سيرته العاطرة اللي تنور القلب، تريح النفس، حتى تعرف كيف كان حريص. ذكروا في أحواله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتى إلى رسول الله وهو يوزع الغنائم، جاي من حرب، عائد من حرب، يقسم غنائم على المستحقين. هذا لم يكن من المجاهدين، ما حضر المعركة، فما يستحق شيء. مع ذلك وقف يطلب، فأعطاه رسول الله بعض الشيء. إن كان يعطي للناس 100 دينار، هذا أعطاه نفترض 20 دينار. الرجل غضب وزعل ووقف أمام الناس، تعرف في المدينة، ورسول الله سيد الناس، مؤسس دولة ويقاتل، ودول أصحابه أنصاره، أمام أصحابه وأنصاره واللي كانوا يفدون رسول الله بأنفسهم بدمائهم في مقابل هذول، قال له لا جزيت عن أهل ولا عشيرة خيرا، لا بارك الله فيك ولا جزيت عن أهل ولا عشيرة خيرا. هذا واحد أعرابي يقول للرسول صلى الله عليه وآله، فقام إليه مجموعة من الناس جردوا سيوفهم وأرادوا يعني تأديبه قتله، جاي يسب النبي، استحق القتل هذا. فأوقفهم رسول الله، استمهلهم، هدأهم، هدأ من خواطر، قال دعوه 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 لي أنا. ثم أخذ بيده قال قوم الحقني، أخذ بيده صلى الله عليه وآله وذهب به إلى بيته، أكرمه أطعمه، ثم أعطاه مبلغ آخر، ثم قال له أرضيت أرضيت؟ قال بلى والله رضيت، بارك الله فيك وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلان، أنت قلت ما قلت أمام أصحابي برا هناك قدام الناس، أمام أصحابي سبيتني وشتمتني، فامتلأت صدورهم عليك، والآن صدورهم مملوءة عليك ضدك، فلو تطلع هالكلمتين الحلوين اللي قلتهم عندي تقولهم أمام الناس، الناس اللي سمعوا منك ذاك الكلام خلي يسمعون منك هذا الكلام. قال بلى يا رسول الله، مستعد. فأخذه رسول الله طلع على أصحابه في المسجد أمام الناس قال له أرضيت؟ قال بلى والله رضيت، بارك الله فيك وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. فهدأت النفوس وانتهت المشكلة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه قال يا جماعة، تعرفون مثلي ومثلكم ومثل هذا كيف شلون؟ قالوا كيف يا رسول الله، شنو المثل؟ قال طبعا الأمثال يضربها من يعني من المحيط اللي هم عايشين فيه، من الأشياء المألوفة عندهم. قال مثلي ومثلكم ومثل هذا مثل واحد عنده بعير نافر، عنده بعير نافر هايج يعني ثاير، ولعل بعضكم شايف البعير لما يهيج ويثور يعني بعض الأحيان يضرب ويقتل. يقول واحد عنده بعير نافر، فيجون أصحابه، هذا يهش له وذاك يضربه وهذا يسد عليه الطريق، هذا شي يصير يزداد نفرة وهيجانا. صاحب البعير يقول لهم يا أخي دعوه تركوه، أنا أعرف شو أسوي. فيجلس على الأرض ويداري ويهش له إلى أن يهدأ هذا البعير يستقر وتنتهي المشكلة. أنا وهذا وأنتم هكذا، هذا غلط غلطة، أنتم يعني صرتوا في ثورة ضده، امتلأت صدوركم عليه، كاد واحد منكم يقوم يقتله، ولو قتله لذهب إلى النار ولبليتم بأهله. شوف الفتنة شلون راح تصير، هو يروح إلى جهنم لأنه سب رسول الله، أهله يعترضون عليكم، تصير مشاكل، يقولون شنو سوى، ليش قتلتوا؟ أما أنا فأخذت إلى البيت، أعطيته فلسين ثلاثة وكلمته، وأولا يعني حفظنا دمه ثم حفظناكم من إراقة دمه وانتهت المشكلة. الآن هذه تدل على ماذا؟ تدل على أشياء كثيرة يا إخوة، أخلاق العالية، سمو نفسه، تواضع بأبي وأمي. ثم الشيء المهم حرصه صلى الله عليه وآله على إصلاح الناس، يعني لو كان الأعرابي ماخذيه وضاربين عنقه وقاتليه ثم ماذا؟ شيء همه، رسول الله أصبح الآن مؤسس دولة، نبي ملك عظيم كل شيء عنده، واحد أعرابي بوال على عقبه يقول كلام غلط فليروح إلى جهنم يقتل. لا، هو حريص، هو لا يريد أن يقتل الناس، لا يريد أن يريق الدماء، هو يريد إصلاح الناس، يريد إصلاح الناس، وبالفعل أصلح. هذه الحروب التي خاضها رسول الله أيها الأخوة، احنا نشوف بعض المستشرقين وبعض الغربيين اليوم يتحدثون عن رسول الله، يكتبون عن رسول الله، يقولون قام الإسلام بالسيف بالقوة بالبطش، والحال هذا الكلام كاذب.